الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن تقوى الله عز وجل هي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله وأناب إليه أفلح ونجح وفاز بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. لن تستطيع أوروبا الانتصار على الإسلام حتى تنزع الحجاب عن وجه المرأة وتغطي به القرآن. هكذا قال جلادستون أحد رؤساء وزراء بريطانيا السابقين. نعم، إن الحرب على الحجاب عباد الله، وعلى تغطية الوجه خصوصا، هي منظومة من حرب شاملة على الإسلام. كيف ذلك عباد الله؟ قد يقول قائل إن في هذا الكلام مبالغة، فغطاء الوجه ما هو إلا خرقة صغيرة لا تصنع كل هذا الضجيج، ولا ينبغي أن تحدث هذه المعركة الضخمة. أقول إن الأمر ليس بهذه البساطة، وإليكم هذه المعادلة المنطقية. إن المرأة إذا لم تتنازل عن كشف وجهها، فمن المنطقي أنها لن تتنازل عن كشف أي جزء من جسدها. وإذا لم تتنازل عن كشف أي جزء من جسدها، فهذا يعني أنها لن تكون مصدر إغراء وفتنة للرجال. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا مدعاة إلى عفة وصلاح الرجال. وإذا صلح الرجال والنساء صلح المجتمع كله. وإذا كان المجتمع مجتمعاً نزيهاً عفيفاً، لم يستطع أعداء الإسلام أن يخترقوا هذا المجتمع من أجل أن يقضوا عليه وينتهبوا خيراته. إذن أعداء الإسلام يعلمون أنه لا سبيل إلى المسلمين وإلى استباحة أراضيهم وانتهاب خيراتهم إلا إذا اخترقوهم من الداخل، فأحدثوا فيهم الفساد العريض الذي يجعلهم متتبعين لشهواتهم وملذاتهم، فينشغلوا بذلك عن ما هو أهم وأعظم، وهو التمسك بدينهم الذي هو الحصن الحصين وهو صمام الأمان لحفظ المجتمع كله من أعداء الإسلام. ولنعلم عباد الله أن الحرب على الحجاب وعلى تغطية الوجه خصوصا ليست حربا جديدة، بل هي قديمة قدم الإسلام نفسه. جاء في أخبار السيرة أن امرأة من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى سوق بني قينقاع من اليهود، فدخلت إلى مكان لبيع الذهب وكان البائع يهوديا، فراودها عن كشف وجهها، وضع تحت كلمة كشف وجهها خطا، إذن الأمر معروف من ذلك الوقت. راودها عن كشف وجهها فأبت، فعمد هذا الصائغ اليهودي الغادر إلى أن أتى من خلفها وهي لا تشعر، فربط مؤخرة ثوبها بظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها، فصاحت ونادت المسلمين، فهب ليث من ليوث المسلمين إلى ذلك اليهودي فقتله غضبة وغيرة لأخته المسلمة، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر اليهود، أو أمر بإجلاء اليهود جميعا، بل قبل ذلك كاد أن يقتلهم جميعا ويفنيهم عن بكرة أبيه لولا تدخل المنافق عبد الله ابن أبي بن سلول الذي كان حليفا لهم، فاستجار بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يهبه اليهود، فتركهم له على شرط ألا يبقى منهم أحد، وقد حاصرهم قبل ذلك 15 ليلة، فأخرجهم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الله، الحرب على حجاب المرأة المسلمة ليس وليد هذا العصر كما يظن بعض الناس، بل هو قديم قدم الإسلام، إلا أن أعداء الإسلام المعاصرين استفادوا من أسيادهم الأوائل وأخذوا درسا مما حصل في هذه الحادثة الآنفة الذكر، بأنهم لم يصبحوا يواجهوا نزع الحجاب بالقوة، بل بأساليب وطرق مختلفة. واعلموا عباد الله ابتداء أن الحديث عن الحجاب في القرآن الكريم يتبع عادة بذكر المنافقين. تأملوا إلى هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعدها مباشرة قال الله تبارك وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذن أتبع الحديث عن الحجاب بذكر المنافقين، وهذا دليل على أن من يسعى لإبطال عبادة الحجاب هم المنافقون ومرضى القلوب. فمتى ما وجد الحجاب في زمان أو مكان كان للمنافقين فيه مكر وكيد وبهتان، ولهذا استخدم المنافقون بمكرهم الكبار بمساعدة أسيادهم من الشرق والغرب أساليب متنوعة من أجل تزهيد المسلمين ونساء المسلمين تحديدا في الحجاب. فمن ذلك التدرج في نشر صور المسلمات السافرات التي يظهرن وجوههن أو شعورهن، يغزون الصحافة والإعلام بهذه الصور، وكثرة عرض هذه الصور تخفف من وقع هذا الأمر في نفوس المسلمات. وهذا أمر يعرفه أدنى متابع، ولو تأملت في واقع إعلام المسلمين مع الأسف إلا من رحم الله وجدته إعلاما مخزيا فيه نشر للصور العارية أو أشباه العارية، وأحاديث النساء على شاشات القنوات الفضائية وهن سافرات عن وجوههن ومتبرجات مظهرات لشعورهن، ويتحدثن مع الرجال بكامل الأريحية. كل هذا هو جزء من منظومة ضخمة من أجل نزع الحجاب ومحاربة المسلمات. ومن مكرهم وما يشيعونه قولهم إن تغطية الوجه إنما هو عادة من العادات والتقاليد، ليس من الإسلام في شيء. وربما خرج بعض أدعياء العلم ومرضى القلوب فتكلموا بمثل ما يتكلم به هؤلاء، وقالوا إن ما يسمونه بالنقاب والاسم الحقيقي له ينبغي أن يقال الحجاب، لأن الحجاب الحقيقي كما سنذكر هو تغطية الوجه. أقول إن هؤلاء يخرجون ويقولون إن هذه عادة من عادات ربما جزيرة العرب، وبعضهم يقول عادة حنبلية لم تكن معروفة في من سبق، وهذا أمر يكذبه الواقع ويكذبه التاريخ. أدنى طالب للحقيقة يستطيع أن يدخل الآن عبر بعض وسائل الإعلام فيبحث عن صور الحجاب قبل 100 سنة فقط، سيجد أن كل بلاد المسلمين بلا استثناء كان النساء فيها يغطين وجوههم، في كل بلاد المسلمين، العرب وغير العرب، والصور تثبت هذا. والواقع الذي يرى على تلك المشاهد والمقاطع يدل على أنه لا يكاد يوجد امرأة سافرة أو مظهرة لوجهها. وها هنا لفتة ينبغي التنبيه إليها، نحن حينما نتحدث عن أن الحجاب هو تغطية الوجه لا نعني بهذا أن من كشفت وجهها، خاصة في بلاد يتبع نساؤها لعلمائهم، أننا نتهم أولئك النسوة بأنهن فاجرات أو فاسقات أو ضالات، كلا، فقد يكون منهن من هي خير من آلاف المغطيات لوجوههن، لكن لا يعني هذا أننا نبرر هذا الفعل. قد يكون ذلك في حق تلك المرأة أمر لا يحاسبها الله عليه، لأنها اتبعت فيه علماء بلدها ممن يوثق بدينهم وعلمه، لكن هل يعني هذا أن يكون هذا الفعل هو مستند لمن أراد تبرير أو إباحة كشف الوجه؟ كلا، إن المعتمد عباد الله هو كتاب الله وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه النصوص المقدسة. أما أفعال الناس وأقوال الناس ابتداء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر خلق الله فكل أولئك يؤخذ من قولهم ويرد، فلا يحتج محتج بفعل فلان وقول فلان، إنما الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حججهم ومكرهم الكبار أيضا الزعم بأن حجاب المرأة، واسمعوا إلى ما يقول هؤلاء المنافقون الكاذبون المظهرون بأنهم حريصون على المجتمع وعلى صلاحه، يقولون إن تغطية المرأة لوجهها يولد عند الرجال نوعا من الكبت أو البحث عن ذلك الممنوع، لأن كل ممنوع مرغوب. ولذلك ينتشر، اسمع ماذا يقول هؤلاء، يقولون بسبب الحجاب وعدم مخالطة المرأة للرجال ينتشر عند الرجال الشذوذ اللواط، وعند النساء السحاق. ما هو الحل إذن؟ اجعلوا الأمر طبيعيا ولا تبالغوا، فالأمر يسير وسهل، ودعوا كل إنسان يفعل ما يشاء حتى يخف عند الناس هذا البحث عن هذا المجهول أو هذا المغطى. أرد عليهم بكلام الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول رحمه الله: كان أعداء الحجاب يقولون إن اللواط والسحاق وتلك الانحرافات الجنسية سببها حجب النساء، ولو مزقتم هذا الحجاب وألقيتموه لخلصتم منها ورجعتم إلى الطريق القويم. قال الشيخ: وكنا من غفلتنا ومن صفاء نفوسنا نصدقهم، ثم لما عرفناهم وخبرنا خبرهم ظهر لنا أن القائلين بهذا أكذب من مسيلمة. فإن كان الحجاب مصدر هذا الشذوذ فخبروني، هل نساء ألمانيا وبريطانيا محجبات الحجاب الشرعي؟ فكيف إذن نرى هذا الشذوذ منتشرا فيهم حتى سنوا قانونا يجعله من المباحات؟ بل في كثير من الدول الأوروبية الآن قد سن نظاميا ورسميا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. وصدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهذه الإحصائيات تتكلم وتفصح عن واقع الغرب المخزي. في أمريكا يوميا يغتصب أكثر من 1900 فتاة، في أمريكا يقتل سنويا 1,000,000 طفل بسبب الإجهاض المتعمد لأنه من طريق الزنا. 93% من النساء الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل وأغلبهن عازبات. 170 شابة في بريطانيا تحمل سفاحا كل أسبوع، والخافي أعظم. وما لا تصل إليه الإحصائيات أكبر. هل يريد المنافقون ومرضى القلوب أن تصبح حالنا كحالهم؟ أقول بملء فمي نعم، والله إنهم يريدون ذلك. أتعلمون لماذا؟ لأن الله هو الذي أخبرنا أنهم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الطهر والعفاف والنقاء للمجتمع، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يكفيهم الميل اليسير ولا الانحراف اليسير، يريدون مجتمعا بهيميا. نعم، الذي يقول هذا هو الله الخالق العالم بحال خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن حججهم الساقطة قولهم: الحجاب ليس دليلا على العفة، فكم من منقبة تزني وكم من سافرة لوجهها لا تزني. أقول هذا صحيح، يوجد من تزني وهي منقبة، ويوجد من لا تزني وهي سافرة، لكن هذا مثل قولنا: هناك طالب لم يذاكر ونجح، وطالب ذاكر وتعب ولم ينجح. يوجد مثل هذا، لكن كم نسبة هذا من النسب الأخرى؟ لو تتبعنا وبحثنا لوجدنا أن أكثر حالات الزنا عافانا الله وإياكم إنما هي في حق المتبرجات السافرات. يوجد، نعم يوجد، من تغطي وجهها وربما زنت، لكن كم نسبة هؤلاء؟ فأي عقل يحرك هذه الكلمات في قلوب السذج من الناس؟ كيف يروج مثل هذا الكلام الساقط على مؤمن بصير لا ينبغي أن يخدعه أمثال هؤلاء بأقوالهم الكاذبة، وكأنهم حريصون على العفة والعفاف. ثم أين الرجل من هذه المنظومة؟ كلامنا عن المرأة فقط، لكن إذا وجدت المرأة السافرة أليس ذلك مدعاة لافتتان الرجل بها؟ فإذا غطيت المرأة وإذا احتشمت المرأة كان ذلك سببا في صلاحها ودفع الناس أو الرجال عنها أيضا، فالمسألة مشتركة بين الطرفين. إذن عباد الله، ربنا حكيم، ما شرع ما شرع في أمر الحجاب إلا لأن فيه خيرا عظيما للمجتمع كله. والحجاب الشرعي هو الحجاب الذي يكون واسعا غير ضيق، سابغا ساترا غير قصير، لا يحسر عن شيء من الجسد مطلقا، ولا يكون زينة في نفسه، ويكون سميكا غير شفاف وغير مطيب وغير مبخر، ولا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات. هذا دين الله، وهذه سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مهما تغير الزمان ومهما تغيرت الظروف فدين الله باق، لا تغيره هذه المؤثرات. لا يأتي أحد ويقول أين أنت من الواقع وما يعيشه الناس اليوم، نحن يرضينا بعض هذا. نقول لا، هذه مصيبتنا، لما بدأنا نتنازل عن ديننا شيئا فشيئا وصلنا إلى حال مستبشعة. أصبحت المرأة المسلمة المتعففة التي لا تبدي شيئا من جسدها ربما مثار استغراب في أوساط المسلمين قبل غيرهم، وقيل هذه غريبة، هذه المرأة غريبة. نعم غريبة، لأنه قل الغرباء في هذا الزمان، ولكن طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الغرباء، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه خير مسؤول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، هناك من يحدث ويقول إن تغطية الوجه ليس هو الحجاب الشرعي، بل الحجاب هو تغطية شعر المرأة وتغطية كفيها فقط، أما الوجه فليس داخلا في معنى الحجاب الشرعي. ويستدل بأدلة، ومنهم علماء، نحن لا نقول إن من يقول من العلماء بكشف الوجه إنه إنسان ضال ومنحرف وزائغ، لا، لكن كما قلنا ابتداء، نحن إمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يوم القيامة لن يسألك ماذا قال فلان وفلان، ولكن سيسألك فيقول ماذا أجبتم المرسلين، المرسلين المعصومين الذين ينزل عليهم الوحي. أما أقوال الناس فهم بشر، قد يصيب منهم من يصيب، وقد يخطئ من يخطئ. يستدلون مثلا بآية النور، وهي قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبقول ابن عباس في تفسيرها يقول إن المقصود ما ظهر منها الوجه والكفان. إذن الوجه والكفان على قول ابن عباس في هذه الرواية في تفسيره أنه يجوز إظهارهما. ونقول أولا، هذه الرواية إن صحت عن ابن عباس فقد صحت عنه روايات أخرى فيها صراحة قوله بوجوب تغطية الوجه، فكيف تستدلون بجزء من أقواله وتتركون الباقي؟ هذا شيء. أضف إلى ذلك أن هناك من الصحابة ومنهم أيضا علماء الصحابة كابن مسعود وغيره ممن يقولون بأن معنى هذه الآية هو الرداء والثياب، يعني ما ظهر منها الذي يجوز للمرأة أن تبديه كما في الآية هو الرداء والثياب التي لا يمكن للمرأة أن تخفيها، فهو أمر طبيعي، فهي إذا مشت لابد أن يكون عليها رداء وجلباب، فهي معذورة في هذا الأمر لأنها لا تملك إخفاءه عن الناس. وهذا هو القول، وهذا القول لابن مسعود هو الذي وافقه عليه الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسير الآية أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. ولهم يا أيها الإخوة والمقام لا يتسع. أدلة كثيرة في هذا الباب، وأكثر هذه الأدلة إما أن يكون دليلا ضعيفا لا يثبت، أو يكون دليل صحيح لكنه ليس بصريح في الاستدلال، أو يكون دليلا صحيحا وصريحا لكنه كان قبل نزول آية الحجاب التي توجب على نساء المسلمين أن يلتزمن بتغطية الوجه. أما الأدلة القاضية بوجوب تغطية الوجه فما أكثرها. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعجب أيها الإخوة أن بعض من يستدل أو يرد على هذه الآية يقول هذه خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجاته نعم أمرن بأن يغطين وجوههن، أما باقي المسلمات فلسن مأمورات بهذا. فيا عجبا، أمهات المؤمنين أمهاتنا أمرن بتغطية الوجوه وهن أمهات لنا، وباقي النساء يجوز لهن كشف الوجه؟ أين هؤلاء من قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك، تأملوا الآية، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف المرأة؟ بل كيف يعرف الرجل إلا بوجهه؟ فإذا كانت المرأة مغطية فإنها لن تعرف. فالله يقول: غطوا وجوهكم أو وجوهكن أيتها النساء حتى لا تعرفن فتؤذين. وهذا أمر في غاية الوضوح وغاية الصراحة. وقال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار يا عباد الله هو الذي يوضع على الرأس، تخمر به المرأة رأسها، يوضع على رأسها. قال الله: ليضربن بخمورهن على جيوبهن. ومن المنطقي أنها إذا ضربت بمعنى أنزلت الخمار على جيبها أنها ستغطي وجهها، فكيف تلف بالخمار من جهة وتنزله على صدرها وتجعل وجهها سافرا؟ ثم شيء ثالث أيضا، الله عز وجل أباح أن تخرج المرأة زينتها لآبائها وأبنائها. قال عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. فلماذا خصص الله تعالى الآباء والأبناء ما دام أن الناس كلهم يرون وجهها؟ لو قيل إنه كشف الوجه جائز فما في داعي أن نقول يجوز للأب أو يجوز للابن أن ينظر إلى وجهها، معنى ذلك أنه محرم أن تكشف وجهها، لكن يجوز لأبيها وابنها ومحارمها أن ينظروا إلى وجهها. والله يقول: ولا يضربن بأرجلهن حتى ليعلم ما يخفين من زينتهن. تضرب برجلها، كانوا قديما النساء كن يلبسن الخلخال، فإذا مشت وتحرك هذا الخلخال لفت إليها الانتباه، فالله نهاها أن تفعل هذا حتى لا يبدو شيء من قدميها وهي التي فيها الخلخال فينظر إليها الرجال. أفيأمر الله المرأة أن تغطي قدميها ولا يأمرها أن تغطي وجهها وهو مجمع الحسن؟ أين العقول عباد الله؟ الشرع جاء موافقا للعقل موافقا للفطرة. الافتتان بالمرأة بالدرجة الأولى في وجهها. إذا أراد الرجل أن يتزوج فقيل له إن تلك المرأة التي تريد أن تخطبها جميلة، لا ينصرف عقله وذهنه إلا إلى وجهها ابتداء، فالجمال هو في الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الرجل الذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى المرأة، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. لو كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سافرات للوجوه غير مغطيات للوجوه، فلماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذن الخاطب الأب أو الأم في أن ينظر إلى ابنتهم التي يريد الزواج بها؟ هي كاشفة، فما الداعي من الاستئذان؟ الأمر واضح يا أيها الإخوة، والقضية بينة. لكن مع الأسف في هذا الزمن كثر التلبيس، لمقاصد يريدها أعداء الإسلام، ومع الأسف أنه انساق في خضم هذه التغبيشات والتشويشات أناس بسطاء من المسلمين، إما بنية طيبة أو لجهل مطبق وسذاجة في العقول. فاسألوا ربكم الثبات على دينه. أثبتوا يا عباد الله، أثبتنا يا إماء الله، وإياكم أن تغتروا بما يقال ولو كان ممن يتظاهر بالدين. إن الدين عباد الله ليس في طول اللحية ولا في عمامة الفتوى، إنه في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله لا يتبدل ولا يتغير. واعلموا أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك من يدفع بهذا الاتجاه ليفسد بلاد المسلمين وليلحقها ببلاد الغرب الكافر. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. صلوا وسلموا على إمامنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر العلمانيين وتدابير المنافقين، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا نساءنا، اللهم احفظ علينا أمننا وديننا وأموالنا، اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على الدين وأمتنا على سنة سيد المرسلين غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم ابعثنا عليها يوم القيامة واحشرنا في زمرة محمد بن عبد الله. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، واجعلنا رفقاءه في الجنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، ودلهم على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.